كتاب الله كتاب الله كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من لقاءات مقرر التفسير الفقهي للقرآن، حيث تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى التفسير والفرق بينه وبين التأويل، عن أهمية تفسير القرآن، كما تكلمنا عن الفرق بين أو أنواع التفسير، تكلمنا عن شروط المفسر، وكذلك ذكرنا التعريف العلمي للتفسير الفقهي للقرآن، وأوردنا أشهر المؤلفات في هذا الباب. ونتكلم في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن تاريخ التفسير الفقهي والتفسير الفقهي عند الصحابة والتابعين. نزلت الآيات القرآنية مشتملة على الأحكام الفقهية في جميع ما يحتاج إليه الناس، وقد يقع اختلاف في فهم هذه الأحكام وفي فهم دلالة الآيات القرآنية على هذه الأحكام الفقهية، ومن ثم نحتاج إلى البيان والتفسير. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جاء عدي بن حاتم فوضع خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود تحت وساده، فظل يأكل حتى تمكن من التفريق بين هذين الخيطين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذا هو بياض الأفق، بياض النهار وسواد الليل الذي يكون في الأفق. فهذا تفسير فقهي لهذه الآية، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. ومن مثل ذلك أيضا في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لما نزلت هذه الآية جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى. وكانت الآية أول ما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وكانت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة ابن أم مكتوم، قال: فنزل عليه الوحي فكادت ركبتي أن ترتض بسبب ثقل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي. فبعد ذلك نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هكذا أيضا كانت الآيات القرآنية تأتي بتقرير أحكام فقهية، من مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك تنزل بأحكام فقهية للوقائع الموجودة في عهد النبوة، كما في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ثم نزلت بعد ذلك أحكام الظهار. هكذا أيضا في أحكام القذف في أوائل سورة النور، وأحكام الاستئذان فيها، إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية التي كان يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. والأحكام الفقهية الواردة في القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يفسرها بقوله، كما في قوله تعالى لما نزل قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي. وقد يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية بفعله، كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، نزلت هذه الآية ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فعرفنا أن المراد الطواف سبعة أشواط، بحيث يكون البيت عن يسار الطائف، يبتدئ الطائف فيه من الحجر الأسود، إلى غير ذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالطواف. وهكذا أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بإقراره وعدم إنكاره، كما في تفسير قوله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أكل الضب، فهذا مما يدخل في هذه الآية، ويدخل أيضا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فهنا تفسير للقرآن، تفسير فقهي بواسطة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم على مراجعة القرآن وتدبر الآيات الواردة فيه واستنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية، فكانوا يفسرون القرآن بمعرفتهم بلغة العرب، ومعرفتهم بأسباب النزول، ومعرفتهم بالأحاديث النبوية، ومعرفتهم بمقاصد الشريعة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مرة يتفقون في تفسير الآيات التفسير الفقهي، ومن ثم يجعلون الآية تدل على معنى واحد، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكما في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حيث اتفقت كلمتهم على أن المراد بهذه الآية هو إباحة الفطر للمريض والمسافر، بحيث يؤمران بالقضاء بعد ذلك. وقد يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف في التفسير الفقهي للآيات القرآنية، ومن أمثلة ذلك مثلا اختلافهم في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية وقع الاختلاف فيها من جهات متعددة. الجهة الأولى: هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فبعض أهل العلم من الصحابة قال: هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بينما قال آخرون بأن هذه الآية لا زالت محكمة، وحملوها على الشيخ الكبير الذي لا يتمكن من الصوم، ويظن أنه لن يجد قدرة على الصيام بعد ذلك، كما حملوها على الحامل والمرضع إذا خشيتا على أنفسهما. والناظر في اختلاف الصحابة في تفسير القرآن يجده على يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة. التقسيم الأول باعتبار الحكم المتوصل إليه، فقد يقع اختلاف بين الصحابة في تفسير الآية القرآنية تفسيرا فقهيا، وبالتالي يقع الاختلاف في الحكم. مثال ذلك في قوله جل وعلا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذه الآية نزلت في المطلقة قبل الدخول بها وبعد العقد، فهذه الآية تقول بأن هذه المطلقة ليس لها إلا نصف المهر، إلا أن يعفون، تعفو الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقد اختلف الصحابة في الذي بيده عقدة النكاح، فقال طائفة منهم: المراد بذلك الزوج، بينما قال آخرون: المراد بذلك الولي. وترتب عليه الخلاف في هل يحق للولي أن يتنازل عن مهر ابنته بناء على أنه يملك مال ابنته أو لا يحق له ذلك. النوع الثاني من أنواع اختلاف الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن اختلافهم في معنى الآية مع اتفاقهم على الحكم. قد يقول يقع اختلاف بينهم في الآية ما المراد بها، وبالتالي يقع الاختلاف بينهم في، لكن هناك اتفاق بينهم فيما يتعلق بالحكم. وقد قيل مثل ذلك في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقوله ما ظهر منها فسره ابن مسعود بأن المراد به ما ظهر من الثياب ونحو ذلك بدون أن يقصده تقصده المرأة. وورد عن ابن عباس أن المراد بتفسير هذه الآية الوجه والكفان، وقد قيل بأن ابن عباس قال هذا تفسير الآية، ولكنه يرى أن هذا الحكم كان في أوائل الإسلام وأنه بعد ذلك تطالب المرأة بتغطية وجهها وكفيها لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك يمكن أن يكون الاختلاف في بين الصحابة في التفسير الفقهي بسبب الاختلاف في هل الآية لا زالت محكمة أو هي الآن منسوخة. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإنه قد وقع الاختلاف في تفسير هذه الآية بين الصحابة بناء على اختلافهم في هل هذه الآية لا زالت محكمة، بحيث أن المراد بها مثلا السكنى كما يقوله طائفة، أو أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكذلك يمكن تقسيم اختلاف الصحابة في تفسير الآيات القرآنية باختلاف لا زال موجودا في الأمة واختلاف ارتفع واتفق أحد واتفق العلماء من عصر التابعين على أحد القولين في تفسير الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا في تفسير قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هل يدخل في هذه الآية المتوفى عنها أو لا تدخل؟ فقد قال طائفة من الصحابة بأن المتوفى عنها الحامل تعتد بأطول الأجلين، إما بوضع الحمل أو بالتربص 4 أشهر و10 أيام. وقال آخرون بل هذه الآية في الحامل المتوفى عنها سواء كانت وضعت قريبا أو تأخر وضعها وولادتها. ومن هنا وقع الخلاف بين مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فعمر يقول بأنها تعتد بوضع الحمل، وورد عن علي وكذلك ابن مسعود أنها تعتد أبعد الأجلين ما بين وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10 أيام. وسبب الخلاف في هذا والاختلاف في هاتين الآيتين أيهما يخصص الآية الأخرى. ومثله أيضا في المسألة العمرية في الفرائض في تفسير قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك وإن كانت 1 فلها 1/2 ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فإن لم يكن له إلى قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه 1/3. فابن عباس يقول في هذه المسألة الزوج يأخذ 1/2 والأم تأخذ 1/3، والأب يأخذ الباقي وهو السدس تمسكا بظاهر هذه الآية، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة ومنهم عمر أفتوا بأن الزوجة الزوج بأن الزوجة تأخذ بأن الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي الذي هو ثلث النصف الذي الآخر الذي هو سدس، والأب يأخذ الثلث الباقي. قالوا لأن الأب لا يمكن إنقاصه عن الأم في الميراث. وقد يكون في الآية دلالة لمذهب الجمهور في قوله فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فإنه قيد فلأمه الثلث، فإنه قيد أخذه للثلث بكون الوارث له هو بكون الوارث له الأبوين فقط. فدل هذا على أن المسألة العمرية لم تدخل في هذه الآية إلا إذا أخذنا نصيب الزوج أو نصيب الزوجة. ولعلنا نشير إلى عدد من هذه الاختلافات ونذكره، نأخذ في كتاب تفسير الطبري شيئا من هذا، أيضا نشير إلى عدد من اختلافات التابعين في التفسير الفقهي. مثلا في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففي قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما اختلف الصحابة والتابعون في تفسير هذه الآية، فقال طائفة بأن المراد بهذا أن الطواف سنة لأنه قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد ورد عن الشعبي مثل هذا، وقالوا بأن ورد عن طائفة بأن قال ابن عباس إن ناسا كانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأخبر الله أنهما من شعائره والطواف بينهما أحب إليه، فمضت السنة بالطواف بينهما. وكذلك أيضا ورد عن قال عاصم قلت لأنس الصفا والمروة أكنتم تكرهون أن تطوفوا بهما مع الأصنام التي نهيتم عنها؟ قال نعم، حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا ورد الاختلاف هنا بين أهل العلم في وجوب هذا الطواف بين السعي بين الصفا والمروة، هل هو واجب أو لا. قالت عائشة مثلا، كانت عائشة ترى أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال مالك بن وقال طائفة بأن السعي واجب من واجبات الحج، إذا نسيه الإنسان وجب عليه في هذه الحال دم. وورد ذلك عن عدد من التابعين، بينما قال آخرون بأنه تطوع ولا شيء على من تركه، كما ذكرنا في الأثر السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أمثلته مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإن هذه الآية قد وقع الاختلاف في تفسيرها، فقال طائفة بأن هذه الآية يراد قال الشعبي نزلت هذه الآية في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عمية فقالوا نقتل بعبدنا فلان بن فلان وبفلان فلان بن فلان، فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال ابن جرير قال آخرون في تفسير هذه الآية هذا أمر من الله تعالى بمقاصة دية العبد ودية الحر ودية الذكر ودية الأنثى في قتل العمد إن اقتص للقتيل من القاتل، مع التراجع بالفضل والزيادة بين ديتي القتيل والمقتص منه. يعني يقولون بأنهم يثبتون القصاص بين الحر والعبد، لكنهم يوجبون على أولياء العبد المقتول، والمراد بالعبد هنا المملوك، يوجبون على أوليائه أن يرد جزءا من الدية بمقدار ذلك. قال عن علي بن أبي طالب كان يقول أيما حر قتل عبدا فهو قود به، فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر قتلوه وقاصوه بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية ديته. بينما قال طائفة بأن المراد بهذا أن الحر لا يقتل بالعبد، وقد ورد عن ذلك عن جماعة من الصحابة. إذن هذا نموذج آخر من نماذج الاختلاف الفقهي في تفسير القرآن، مثله أيضا في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في هذه الآية في قوله فمن عفي له من أخيه شيء، ما المراد بذلك؟ قال طائفة المراد من ترك له من القتل ظلما من الواجب كان لأخيه عليه من القصاص، فحينئذ يجب اتباع من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية. فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف، أي يجب عليه أن يقوم بدفع الدية، وأداء إليه بإحسان أي أداء من المعفو عنه بإحسان، أداء للدية. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، واتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان. وورد عن ابن عباس آثار كلها تدل على هذا المعنى. بينما قال آخرون من الصحابة بأن المراد بقوله فمن عفي له من أخيه أي فمن بقيت له بقية من دية أخيه أو من أرش جراحته، فحينئذ اتباع منه القاتل أو الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف بتسليم نفسه، أو أداء من القاتل أو الجارح ما بقي له من ذلك بإحسان. قال السدي قوله فمن عفي له من أخيه شيء يقول بقي له من دية أخيه شيء أو من أرش جراحته فليتبع بمعروف وليؤدي الآخر بإحسان. وورد مثل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين. إذن هذا مما يقع فيه الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير الفقهي للقرآن. أخذنا في هذا اليوم نماذج من الاختلاف بين الصحابة في التفسير الفقهي للقرآن، وذكرنا أنواع هذا الاختلاف الوارد بين الصحابة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذا الباب في تفاسير التابعين، التفسير الفقهي عند التابعين في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.